أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: حب الإطراء والمدح من أوثق فرص الشيطان. أعاذنا الله وإياكم من إتاحة الفرص للشيطان. كنا نتحدث فيما سبق حول الإمامة من ناحية حقيقتها وفي كونها من أصول الدين أم فروعه، وقلنا بأنه الجواب عن هذه المسألة مرتبط بالمبنى الذي يتبناه الباحث في هذه المسألة من أن الإمامة في حقيقتها ماذا تشكل، وبالتالي يرتب عليها أنها تدخل في فروع الدين أم في أصوله. ومن الأسئلة المهمة التي تطرح في هذا المقام سؤال أنه متى بدأ البحث في مسألة الإمامة، يعني هل أن مسألة الإمامة من ناحية البحث عنها بدأت مبكرا، أم أنها من الأبحاث التي أوليت أهمية في فترات متأخرة، كما هو الحال فمثلا في مسألة خلق القرآن. مسألة خلق القرآن البحث فيها متأخرا جدا، يعني في العصر العباسي، بالتالي لم تكن مسألة مبحوثة باكرا في الوسط الإسلامي. عندما نأتي إلى الإجابة عن بداية البحث في الإمامة، سوف نجد أن البحث في مسألة الإمامة بدأ بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه وقع الكلام حول من يخلف النبي صلى الله عليه وآله. البعض كان يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينصب أحدا لخلافته، وأنه أوكل الأمر إلى الأمة، هم الذين يختارون ذلك، أي بمعنى أنهم يتشاورون فيما بينهم ويختارون قائدا يأخذ مكان النبي صلى الله عليه وآله ويكون حاكما على الناس، باعتبار أن الناس قد اختاروه، وبالتالي يكون موكلا من قبلهم. ولكن هذا الواقع أو هذا الوجه لم نجد له تجسيدا في الواقع، أي بمعنى أن من لم يؤمن بكون الإمام نصا ويؤمن بأنها استخلاف من قبل الناس لأحدهم، هذا لم يجعل لما يتبناه تطبيقا في الواقع. لماذا؟ لأن في الواقع الذي بدأ بالخليفة الأول أن هنالك مجموعة لم يتعدوا أصابع اليد الواحدة، هم الذين نصبوا شخصا وجعلوه خليفة والناس تبعوهم بعد ذلك. وبعد هذه الحادثة أصبحت المسألة أشبه بالتعيين، لأن بل هو تعيين، لأن الخليفة الأول نصب الخليفة الثاني، والخليفة الثاني جعلها في ستة ينصبون أحدهم، وهكذا يعني صارت الأمور في الدولة الأموية والعباسية. فبالتالي هي شبه أن تكون عملية تنصيب في الواقع لا علاقة لها بالتنظير الذي ذكروه. عموما هذا التوجه هو التوجه الذي يؤمن به عموم المسلمين الذين يسمون بأهل السنة. في قبال ذلك هناك من كان يعتقد بوجوب تعيين الإمام، وجوب تعيين الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله من قبل الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه يؤمن أنه يجب أن يكون شبيها للنبي صلى الله عليه وآله من ناحية عصمته، من ناحية أدائه، من ناحية المعنويات التي يحملها، لأنه يحمل روح الإسلام، وبالتالي يحتاج إلى أن يكون على درجة من العلم يحل معها دقائق الإشكالات. وهذا التوجه هو الذي تبناه الشيعة الإمامية، وبالتالي هم أيضا يلتزمون بمجموعة من النصوص الدينية التي تدل على ذلك. عموما من هنا نعرف أن أساس البحث في مسألة الإمامة بدأ عند ملاحظة من يعقب النبي صلى الله عليه وآله. عموما في النصوص المتحدثة عن ذلك إشارة إلى ما يمكن أن يكون بداية البحث في مسألة الإمامة. فقد جاء في التفاسير كما في الدر المنثور عن جابر بن عبد الله الأنصاري عندما نزلت آية قوله تعالى أولئك هم خير البرية، أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده. هذا قسم معهود يعني معروف عند العرب، النبي صلى الله عليه وآله كان يقوله والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته، هذا يعني إشارة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية. وكذلك الحاكم النيسابوري روى في كتابه المعروف شواهد التنزيل بطرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وآله ما يقرب من أكثر من 20 خبرا، منها ما عن ابن عباس أن لما نزلت آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي هم أنت وشيعتك. كذلك في رواية أخرى عن أبي بريدة لما تلا النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية قال لعلي عليه السلام هم أنت وشيعتك يا علي. فانظروا إلى هذه الروايات التي تبين أن هنالك إشارة لمجموعة، هذه المجموعة من هو أميرها، من هو قائدها، من هو رأسها، أنه علي عليه السلام. بالتالي عندما تكون مجموعة بعنوان خير البرية وأن رأس هذه المجموعة هو أمير المؤمنين عليه السلام وأنهم موصوفون بأنهم شيعته، فبالتالي يكون هذا إشارة إلى منهج متبنى وإلى وجود قائد وإلى وجود أتباع. وهذه الروايات المتحدثة عن هذه الآية فإنه يوجد يوجد الكثير من العلماء الذين اهتموا بهذه الآية وذكر هذا المصداق وعنوان أنه أنت وشيعتك. ها انظروا، بالتالي ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني والشبلنجي في نور الأبصار أيضا ذكروا هذه الروايات. عموما هذا يكشف لنا أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي مهد لمسألة كون هنالك مجموعة مرتبطة بأمير المؤمنين عليه السلام. هذه المجموعة ينعتون بأي شيء؟ بشيعة علي عليه السلام، أنت وشيعتك. فعندما يقول شيعة، فعندما يقال شيعة الرجل يعني أتباعه، يعني محبوه، يعني الذين يسيرون على نهجه، يعني الذين يؤمنون بما يؤمن به. فشيعته، شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، هم هؤلاء الذين يمشون على نهجه. ها بالتالي يعني حينئذ يكون التعبير بعنوان الشيعة هو تعبير نبوي، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أطلق ذلك على أتباع أمير المؤمنين عليه السلام. فالذي يريد، يعني الذي يريد أن يبحث عن منشأ بدء حركة البحث عن الإمامة سوف يجد أنها تبدأ لا من بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله فقط، بل أن الجذور تمتد إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله، وأنه في حياته صلوات الله عليه هو الذي أطلق ذلك على أمير المؤمنين عليه السلام، على أتباعه، وسماهم بأي شيء؟ سماهم بشيعته. والنبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى كما يقول القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك يعني إذا جئنا إلى هذا الحديث، يعني عندما يقول أنت وشيعتك وأنتم المفلحون يوم القيامة، فهذه حقيقة وحيانية، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى ولو قلنا بأنه لا ينطق عن الهوى في الأمور الشرعية فقط وليس في الأمور الحياتية، إذن هذه من الأمور الشرعية باعتبار أنها مرتبطة بآية قرآنية وبيان لمصداق هذه الآية القرآنية. خير البرية أنت وشيعتك، انظر، فهذا تفسير، هذا بيان للمصداق الأجلى لخير البرية، فكان البيان نبويا لبيان من هم خير البرية. فيكون الاستعمال حينئذ، الاستعمال المتداول للشيعة بادئا من زمن النبي صلى الله عليه وآله وعلى لسانه، وأن ربطهم بأمير المؤمنين عليه السلام الذي هو بداية الحديث عن الإمامة هو ربط وحياني أيضا. إذا تبين هذا نأتي الآن. اصطلاح الإمام في اللغة والقرآن، عندما يقال هذا إمام، ماذا يراد منها؟ الإمام تطلق على كل ما يتجه إليه الإنسان ويقصده. انظر، عندما يقال أمه فلان ناحية البلد، يعني توجهه، يعني قصده. فكل توجه يسمى إمام، يسمى يعني إمام. بالتالي انظروا، يعني من يصلي الجماعة يسمى إمام، من يصلي الجمعة يسمى إمام، هناك إمام هدى، هناك إمام ضلال. هذه المفردة، مفردة أمة، التي هي في حقيقتها القصد، في واقعها كما يقول أهل اللغة ترجع إلى معنى المرجع، ومعنى الجماعة، ومعنى الدين. من هنا قالوا بأنه الإمام عبارة عن من يؤتم به. يعني انظروا، عندما نقول هذا إمام لا يعني أنه متقدم، وإنما نعني أن نقصده، يعني من يتوجه إليه، يعني المأموم الذي يتوجه إلى جهة، يتوجه إلى شخص، يتوجه إلى فكرة، يكون ذلك المتوجه إليه يكون إمام، أي بمعنى أنه يكون مقصد. بالتالي الإمام تعني من يؤتم به، وهو إمام في ماذا؟ في الأفعال. وهناك معان كثيرة ذكرت لكلمة الإمام في الاصطلاحات اللغوية، كما جاء في لسان العرب، يعني الإمام، المعلم، هذا الشاقول الذي يستخدم في البناء لتنظيم العمل أيضا يسمى إمام، السبيل يسمى إمام، المقدمة تسمى إمام، وهكذا. لكن عموما هنالك من يذهب من أهل التحقيق في اللغة إلى أن أصل هذه المعاني التي أطلقت على من يؤتم به أصلها هو القصد الذي أخذ فيه الاهتمام الخاص. بالتالي يعني حتى لو قيل انظروا، الأم، مفردة الأم، لو قيل أمن أو حتى يعني كلمة أم، يعني على أصل القاعدة، لأنها ماذا؟ انظروا من أين جاءت هذه، لأنها الأصل. فعندما يقال أم القرى يعني أصل القرى، فعندما يقال أم يعني قصده، وهي تأتي بمعنى الأصل. من هنا يعني يكون معنى الإمام بمعنى من يقتدى به، من يقصده الناس، من يتوجهون إليه، ولكن بعناية خاصة لا مطلقا. من هنا انظروا أن كلمة إمام أو أئمة وردت في القرآن الكريم فيما يقرب من 12 موردا، 7 مرات بصيغة المفرد، و5 مرات بصيغة الجمع. مرة أطلقت على اللوح المحفوظ، انظروا ماذا قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في ياسين الآية 12. لأن ما يكون مقصدا للملائكة، ما من خلاله تميز الملائكة الأعمال وتأخذ منه، هو ما يقصد ولذلك سمي إمام. وكذلك يعني استعملت كلمة الإمام على السبيل، أطلقت على السبيل، أطلقت على الطريق، كما في قوله تعالى وإنهما لبإمام مبين، حجر الآية التاسعة والسبعون. لأن الإنسان الذي يذهب بطريق مستقيم وعنده هدف يسمى هدفه أنه إمام، فيقال له أما تلك الغاية أو أما ذلك الأمر الذي يطلبه. وكذلك أطلق على الكتاب، يعني أطلق على التوراة مثلا أنها إمام، وقد ذكر ذلك مرتين في القرآن، كما في قوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. انظروا، فهو مقصود ولكن بعناية خاصة، ليس كل قصد. فهذا يعني ورد في الأحقاف الآية الثانية عشر، وكذلك في هود الآية السابعة عشر. وأطلقت لفظة الإمام 5 مرات على من كان من الصالحين، كان إماما من الصالحين، كما في قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، انظروا يعني قدوة. كذلك في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الآية الأولى أني جعلك للناس إماما، البقرة آية 124، والآية الثانية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الأنبياء الآية 73. وكذلك هذا يعني المفهوم الإمام ورد في سورة الفرقان الآية 74، في سورة القصص الآية 5، في سورة السجدة الآية 24. فهي كل هذه الآيات تناولت الإمام بمعنى الصالح الذي يقتدى به. وكذلك استعملت، انظروا هذه المفردة، في من كان قدوة سوء، يعني لم يكن صالحا، أي بمعنى أنه إمام ضلال، كما في قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر في سورة التوبة الآية 12. من هنا يتبين أن هذه المفردة كما تستعمل في المفرد تستعمل في الجمع، وكما تستعمل في الصالح من العباد تستعمل في الطالح منه، فكل ما يقصد وكل ما يؤم بعناية خاصة يسمى ماذا؟ يسمى إماما. من هنا جمع تعالى بين أئمة الهدى وأئمة الضلال في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ها انظروا، كل أناس بإمامهم، يعني هنالك يوجد من يدعى لإمام خير وصلاح، وهناك من يدعى لإمام سوء. وإذا جئنا إلى منزلة الإمام في القرآن، انظروا هذا الاستعمال لمفردة الإمام سواء كان في اللغة أو سواء كان في القرآن. القرآن الكريم عندما يأتي يتحدث عن منزلة الإمام، عن عظمة الإمام في القرآن الكريم، نجد أن الحديث عنها حديث ذا أهمية خاصة، والقرآن يعتبر عنوان الإمام قضية رئيسية في محور حركة الإنسان، كما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. البقرة الآية 124. فهذه الآية تبين أن مسألة الإمامة مسألة بالغة الأهمية في نظر القرآن الكريم، ومن هنا علها وصفا لأعظم أنبيائه الذي هو من أعظم أنبيائه الذي هو إبراهيم عليه السلام. عموما قد يقال بأنه ما هي هذه الكلمات التي علمها الله تبارك وتعالى لإبراهيم فأتمهن وجعله ماذا إماما؟ ربما لا تكون هذه المسألة مرتبطة بما نحن بصدده، بصدد ما نريد ماذا أن نتحدث عن مسألة أهمية الإمامة عند القرآن الكريم في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. نعم، الكلام أن هذه الإمامة التي جعلت له بعد الابتلاء بتلك الكلمات والنجاح في أدائها المعبر عنه أتمهن، وهذه الكلمات ذكر بعض من المفسرين أن هذه الكلمات هي عبارة عن مواضع الابتلاء. انظروا، على هذا يعني يكون عنوان الإمامة عنوان متفرع على مواضع الابتلاء. ومن هنا إذا جئنا لمواضع الابتلاء التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، المورد الأول أنه حطم الأصنام، وكانت النتيجة أنه أمر به في الإلقاء في النار، وكذلك أنه ابتلي بأمره بذبح ولده، وكذلك أنه ابتلي بتركه لعياله في واد غير ذي زرع. انظروا، هذه الابتلاءات ليست مسألة هينة، ليست مسألة سهلة يمكن أن يتخطاها الإنسان، تحتاج إلى شجاعة وثبات قلبيين حتى يتمهن الإنسان. بعض المفسرين ذكر بأن الموارد التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام بلغت 30 ابتلاء، ويقول بأن هذه الموارد 30 ذكرت في 3 آيات من القرآن الكريم، فعشرة منها ذكرت في الآية 13 من سورة التوبة، وعشرة في الآية 35 من سورة الأحزاب، وعشرة منها ذكرت في سورة المؤمنون. تالي يكون مجموع هذه 30 مجموعها عبارة عن موارد للامتحان. نعم، هذه الصفات يمكن يعني يمكن أن يكون هنالك تداخل بعضها، لكن عموما الذي يعطينا جوابا عن الكلمات التي أتمهن عليه السلام هي موارد الابتلاء، فيكون حينئذ إني جاعلك جعلك للناس إماما هو أن هذا الجعل جاء بعد تجاوز تلك الموارد. من هنا قالوا بأن الإمامة هي عبارة عن مسؤولية يتحملها الإنسان الذي يصلح أن يتجاوز الاختبارات الصعبة، وما لم يكن كذلك أن لا يمكن أن يسمى إماما. وبالتالي يعني حتى يسمى إمام لابد أن يمر باختبارات صعبة، على ضوئها يطلق عليه عنوان الإمام. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.